بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، لازلنا في كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا قد شرحنا في بعض الأبواب التي فيها بيان دلائل التوحيد وبراهينه، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، منها إفراد الله عز وجل بالربوبية، ومنها ذكر أوصاف الآلهة المعبودة من دون الله عز وجل، وأنها لا تستحق أن تعبد لأنها مخلوقة وليست خالقة، وأنها لا تستطيع النصر لغيرها ولا لأنفسها، وأن العباد ليس لهم من الأمر شيء، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. كنا وقفنا عند باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الباب أيضا فيه إثبات ألوهية الله سبحانه وتعالى، وذلك من باب بيان افتقار المخلوقات إلى الله عز وجل. وكنا ذكرنا في الباب السابق افتقار النبي صلى الله عليه وسلم وسادة الأولياء والصحابة إلى الله عز وجل، وسيأتي أيضا باب في ذلك. وهنا افتقار الملائكة، والملائكة من أشرف خلق الله عز وجل، فإذا كان الملائكة الذين هم من أشرف خلق الله مفتقرون إلى الله عز وجل، وأن الأمر بيد الله وليس الأمر لهم، دل على ذلك على وجوب إفراد الألوهية لله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. فالملك العظيم سبحانه وتعالى الذي تصعق لقوله الملائكة، ملائكة تصعق من كلامه وتفتقر إليه، فهذا هو الرب الذي يستحق العبادة. قال الله عز وجل: حتى إذا فزع، أي زال الفزع بعد أن يلقي الله عز وجل الأمر كما سيأتي في الحديث، يفزع الملائكة حين يسمعون أمر الله عز وجل وقول الله، فيقولون خضعانا لله ولقوله: ماذا قال ربكم؟ فيجيب بعضهم بعضا فيقال الحق وهو العلي الكبير. وهذه الآية الصواب في تفسيرها أنها في الملائكة، وقال بعض المفسرين أنها في المشركين عند احتضارهم، وقول الأول وهو الملائكة هو الصحيح، وهو الذي اختاره الطبري، وهو الذي تدل عليه الأحاديث، بل قال ابن كثير رحمه الله: وهذا هو الحق الذي ما لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار، لصحة الأحاديث فيه والآثار. ما هي الأحاديث؟ وفي الصحيح أي في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، يقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا الحديث فيه أولاً
أن الله عز وجل إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم الله عز وجل بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل يسمعه الملائكة وتضرب بأجنحتها خضعانا لله عز وجل من الخضوع والذل والانكسار لله سبحانه وتعالى، لله عز وجل، كسلسلة على صفوان، أي مثل سلسلة على حجر أملس، وهذا تشبيه بهذا الصوت. فقال ينفذهم ذلك، أي يخلص لهم ويمضي فيهم هذا الأمر فيفزعون منه ويخضعون لقول الله عز وجل، حتى إذا زال الفزع عنهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى حين ينزل الأمر، وكذلك العلي، اسم الله العلي، كلها تدل على علو الله عز وجل. فيسمعها مسترق السمع وهم الشياطين، يركب بعضهم بعضا. ومثل سفيان هو ابن عيينة رحمه الله ذلك بكفه، حيث أنه يصعد بعضهم على بعض إلى أن يسترقوا السمع. فيسمعون الكلمة، أي الخبر من أخبار السماء وأمر من أوامر الله بما يحدث في الكون، فيلقيها إلى من تحته، وتمشي هذه الكلمة بين هؤلاء المسترقة السمع من الشياطين حتى يلقونها على لسان الساحر. أحيانا الشهاب يدرك هؤلاء قبل أن يلقوا الكلمة، وأحيانا يلقونها قبل أن يدركهم الشهاب. فلما تصل الكلمة يخلطون الحق بالباطل ويكذبون 100 كذبة مع هذا القول الصحيح، فيلتبس ويصدق الناس قول الكهان بهذا الواحد الذي صدقوا فيه، فيصدقون الأكاذيب كلها 100 كذبة مع هذا الخبر الواحد. وهذا فيه أنه ليس هناك باطل محض، بل لا يمشي الباطل إلا بوجود صفات من صفات الحق، كما قال الله عز وجل يلبسون الحق بالباطل. فالحق هذا الذي يلتبس بالباطل والذي يكون سبب في انتشار هذا الباطل بين الناس، ويظنون أن الأمر كله حق. فيأتي فيصدق الناس هؤلاء الكهان حين يخبرون بأمر من أوامر الله أو أمر غيبي أو أمر مما قضاه الله عز وجل وألقاه هؤلاء الشياطين، فيصدقون هؤلاء الكهان وهؤلاء السحرة. وسيأتي باب مستقل في الكهانة والسحر، وأنه كفر بالله عز وجل، وأن من صدقهم فقد كفر، ومن سألهم لا تقبل له صلاة 40 يوما. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. هذا في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. أخذت السماوات منه رجفة، أي تسمع كلامه السماوات وترتجف، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه. وهذا فيه فضيلة جبريل أنه سيد الملائكة، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وهذا الحديث نحو الحديث السابق، لكن الحديث السابق رواه البخاري وهو صحيح، وهذا الحديث الآخر حديث فيه ضعف، ولكن مفاده واحد، وهو نفس معنى الآية ومعنى حديث السابق، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، ثانيا ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، وهي الآية التي ذكرناها البارحة: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذه الآية جاء قبلها آية قطعت شجرة الشرك من جذورها، وهذا ما شرحناه البارح، وقلنا أن المشرك لا يتعلق بمن يعبده من دون الله عز وجل إلا أن يعتقد أنه ماذا؟ مالك، أو يعتقد أنه شريك لله عز وجل في الملك، أو قال لا أعتقد أنه مالك ولا شريك، أعتقد أنه مساعد لله ظهير، قال لا أعتقد هذه الثلاث ولكن أعتقد أن هؤلاء الصالحين والأنبياء لهم شفاعة وجاه، فأنا أطلب منهم الشفاعة وأدعوهم لكي يشفعوا لي عند الله عز وجل. فأبطل الله عز وجل هذه الحجج الأربعة: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، قطع الملك. إن قال شريك وما له فيهما من شرك، إن قال مساعد وما له منهم من ظهير، شفيع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم ذكر حجة من حجج التوحيد، وهو افتقار أعظم خلق الله ومن أعظم خلق الله وهم الملائكة، وسيد الملائكة وهو جبريل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، سبب سؤالهم عن ذلك أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم، ارتجاف السماوات لكلام الله، مخلوقات تخضع وتخشع وترتجف لكلام الله سبحانه وتعالى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وغير ذلك أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، ذكر استراق الشياطين، صفة ركوب بعضهم على بعض أو بعض، إرسال الشهاب، أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركها، كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. إذن إذا صدق الكاهن ليس هذا حجة على صدقه وجواز سؤاله، هذا من استراق السمع من الشياطين، كونه يكذب معها مئة كذبة، أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ يعني النفوس يقول في الغالب تتبع الضلال والانحراف وتريد الهوى، كيف قبلت قول الكاهن مع أن نسبة الحق فيه 1%، وتركت 100 الكذبة وقبلت قول الكاهن بهذا الواحد؟ هذا الدليل على ضعف النفوس وضعف القلوب، كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، لأن في هذا الباب إثبات صفة العلو، إثبات صفة الكلام وأنه بمشيئة وغير ذلك. التصريح أن تلك الرجفة والغش خوفا من الله سبحانه وتعالى، أنهم يخرون لله سجدا، يخرون لله عز وجل سجدا. قال: باب الشفاعة، وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ذكر هنا رحمه الله باب الشفاعة، والمقصود من هذا الباب إبطال كل وسيلة وسبب يتعلق به المشركون بآلهتهم من دون الله عز وجل. ومن أعظم طرائق تعلقهم بآلهتهم هو اعتقاد أنهم يملكون الشفاعة. لذلك الله عز وجل أو قال عن الكافرين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمن أعظم حجج المشركين على عبادة آلهتهم من دون الله قال لأنهم يملكون الشفاعة، فأنا أطلب منهم الشفاعة، يأتي إلى المقبور أو إلى الولي أو إلى المشهد أو إلى السيد أو إلى غيره، يقول هذا له جاه عند الله، فأنا أطلب منه وأدعوه أن يشفع لي عند الله عز وجل. وهذا لا شك أنه شرك. والناس في الشفاعة عموما ثلاثة أقسام: قوم أنكروا الشفاعة مطلقة وقالوا لا يوجد شفاعة لا للأنبياء ولا للصالحين، هذا قول اليهود والنصارى وقول الخوارج، وأنكروا الشفاعة والمعتزلة لأنهم يكفرون أصحاب الكبائر فأنكروا الشفاعة. وقوم غلوا فيها وجعلوها حجة لعبادة هؤلاء من دون الله عز وجل حتى جوزوا طلبها من الأولياء ومن الصالحين ومن الأنبياء. وقوم قالوا، وهم أهل السنة وأهل التوحيد، قالوا الشفاعة حق ولكنها ملك لله عز وجل ولا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، وأن الشفاعة لا يمكن لأحد أن يشفع إلا بشرطين: إذن الله عز وجل ورضاه. إذن الله ورضاه، لا يشفع أحد إلا إذا أذن الله عز وجل بأن تحصل هذه الشفاعة، ولا يشفع أحد إلا برضا الله عز وجل عن الشافع وعن المشفوع. والشفاعة لا ينالها إلا أهل التوحيد، غير أهل التوحيد لا تنالهم الشفاعة، بل هم أسعد الناس بالشفاعة، كما في حديث أبي هريرة قال: من أسعد الناس بشفاعتي؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وصادقا من قلبه، هؤلاء أسعد الناس بالشفاعة. فلا ينال الشفاعة إلا أهل التوحيد. إذن هما شرطان: الإذن والرضا. قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، هذا شرط الإذن. وذكر الله عز وجل في سورة النجم الشرطان، أو ذكر الشرطين: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فذكر الإذن وذكر الرضا. أما بدون هذين الشرطين ولو كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام قل لله الشفاعة جميعا. الناس لما يكون في الشفاعة العظمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الأنبياء وهم أعلى الناس أفضل الخلق، يأتون لآدم يقولون: يا آدم خلقك الله بيده، يذكرون فضائله: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك، يطلبون منه الشفاعة. لكن الشفاعة ليست بيده، قال: إني أذنبت ذنبا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى، قل نفسي نفسي، أنه لا يملك الشفاعة. ثم يذهبون إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم ما يشفع مباشرة، يذهب ويسجد تحت العرش ويطلب الله عز وجل أن يأذن له وأن يشفع لأمته، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فما شفع إلا بعد الإذن، وهو راض عن الله سبحانه وتعالى، وهذه التي تسمى الشفاعة العظمى. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى، الآية التي تكلمنا عنها سابقا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذا أيضا فيه شرط الإذن، حتى إذا فزع عن قلوبهم لا خلاف.
قال أبو العباس، العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره، هذه التي قلنا أنها قطعت شجرة الشرك أسباب التعلق، إما لغيره ملك أو قسط منه يعني مشارك في الملك، أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب جل وعلا، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأما الكفار والمشركون فلا تنفعهم شفاعة الشافعي، لا تنفعهم شفاعة الشافعي. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، انظر هذا الذي قلناه، ما يبدأ بالشفاعة وإنما يثني على الله ويحمده حتى يؤذن له بالشفاعة، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. هذا حديث في الصحيحين. قال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فلا ينال الشفاعة إلا أهل التوحيد. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. فإذا لا تكون لمن أشرك بالله، ولا تكون إلا بإذن الله عز وجل. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. يعني حقيقة الشفاعة ليس لأن هذا الرجل يملك الشفاعة، وإنما إكراما من الله عز وجل لهذا العبد الصالح، إكراما من الله عز وجل لهذا العبد الصالح، فأذن له ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. إذن الشفاعة على نوعين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أما المنفية التي نفاها القرآن فهي ما فيها شرك وما لم يتحقق فيها الإذن والرضا، وأما الشفاعة المثبتة فهي التي تكون بإذن الله وبرضاه سبحانه وتعالى. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، إلا لأهل التوحيد والإخلاص. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، فلا ينال هذه الشفاعة إلا أهل التوحيد. وكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذا موجود في الفتاوى الجزء السابع في صفحة 79، الجزء السابع في صفحة 79. قال فيه مسائل: تفسير الآيات، صفة الشفاعة المثبتة، صفة الشفاعة المنفية، صفة الشفاعة المثبتة، ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. المقام المحمود يشتمل على شفاعتين، وهذا المقام الذي يحمد أهل الموقف فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، ويشتمل على أمرين كما في حديث ابن مسعود عند البخاري: يشتمل على الشفاعة العظمى للقضاء بين الناس حين يطول عليهم المقام فيقضي الله عز وجل بين العباد، والأمر الثاني وهو أنه لا تفتح الجنة إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، لا تفتح لأحد قبله. فكونه يشفع الشفاعة العظمى وهو الذي تفتح له أبواب الجنة وهو أول من يدخل الجنة، هذا المقام المحمود الذي يحمده فيه الناس كله، كما قال عليه الصلاة والسلام: فيشفع ليقضي بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، يعني باب الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الموقف أو أهل الجمع كله. وهذا رواه البخاري. ومعلوم أن الشفاعات عموما يذكر أهل العلم في هذا الموطن باب أنواع الشفاعات. الشفاعات عموما على نوعين: المثبتة جائزة، شفاعة خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، وشفاعة عامة له ولغيره من الأنبياء والأولياء والصالحين فيشفعون، والشهداء والأفراد وغيرهم. الشفاعات الخاصة برسول الله: الأولى الشفاعة العظمى الذي ذكرناها، الثانية دخول أهل الجنة للجنة، وهاتان الاثنتان هما المقام المحمود. وشفاعة ثالثة خاصة برسول الله: عندنا الأصل أن الكافر لا تنفعه الشفاعة، ولكن خص أبو طالب فشفع، قبلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فكان أخف أهل النار عذابا، توضع تحت قدمه جمرة يغلي منها دماغه، أخف أهل النار عذابا، أو في ضحضاح من النار، والضحضاح هو الماء الخفيف لكنه من نار، فهذا خفف العذاب عن أبي طالب إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الكافر مهما عمل من الصالحات قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. الأمر الرابع وما بعده هذه الشفاعة العامة، يدخل فيها الأنبياء وغيرهم. الشفاعة الأولى وهي ثابتة في رفع درجات أهل الجنة، يشفع الشافعون لأهل الجنة في رفع الدرجات: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فشفعوا لذرياتهم حتى ارتفعت درجاتهم، والعبد يرتفع في الجنة درجات. قال: من أين هذا يا رب؟ قال: من دعاء ولدك لك. هذا من باب الشفاعة. والثانية وهي أكثر الأحاديث ورودا في الشفاعة في هذا النوع، وهو في قوم دخلوا النار فيأتي الشفعاء فيشفعون لمن في النار أن يخرجوا منها، فيخرجون من النار وقد امتحشوا يعني احترقوا، فيلقون في نهر على حافتي أبواب الجنة، على حافتي الجنة، يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيعودون ثم يدخلون الجنة. يسميهم أهل الجنة الجهنميون، أن الله عز وجل من عليهم حين خرجوا من الجنة. وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وأبي سعيد وابن مسعود الصحاح، حين يأذن الله عز وجل أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من حبة من خردلة، حتى يقول أدنى 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 مثقال حبة من إيمان، فيخرجون من النار ويدخلون بعد ذلك الجنة. ومن الأنواع التي يذكرها أهل العلم، وبعضهم يقول ليس عليها دليل كما قال ابن القيم، وهو في قوم استحقوا النار لكن إلى الآن ما دخلوها، فيأتي الشفيع فيشفع لهم فيدخلون الجنة، وهذه يذكرها بعض أهل العلم، لكن ذكر ابن القيم رحمه الله أنها ليس عليها الدليل. قال السادسة: من أسعد الناس بها؟ أهل التوحيد. السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. الثامنة: بيان حقيقتها بيان حقيقتها. وذكرنا أن حقيقتها هو تفضل من الله عز وجل، لأنه هو الذي يملك الشفاعة، وليس التفضل من هذا الشافع، وإنما التفضل من الله سبحانه وتعالى، فأكرم الله الشافع فقبل شفاعته في هذا الموحد المقصر الذي دخل النار. قال باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب وسعيد بن المسيب عن أبيه مسيب بن حزم قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي حضرت مقدمات الوفاة، علامات الموت، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الباب أيضا هو نظير الأبواب التي قبلها، وهو في بيان مر معنا، هذه من دلائل التوحيد. باب الذي قبله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، فيه افتقار من؟ ملائكة، افتقار جبريل هو سيد الملائكة، وهنا فيه افتقار النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. وهذا كما ذكرنا في الدرس الماضي كلها من دلائل وبراهين التوحيد لله عز وجل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يهدي من أحب، سليني من مالي يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية التوفيق لأحد ولو أحبه، وأن الهداية بيد الله عز وجل، فكيف تتوجه بالعبادة إلى الأنبياء أو إلى الرسل، أو تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ والهداية كما هو معلوم، الهداية على نوعين: هداية توفيق وهي اتباع الحق وترك الباطل، وهذه بيد الله عز وجل لا يملكها ابن آدم، وهداية إرشاد. لأجل ذلك قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهنا يقول: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي هداية التوفيق، لأن الهداية بيد الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية البيان والإرشاد، وهذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من العلماء وأهله، يعني من يدعو إلى الله عز وجل. ذكر حديث مسيب بن حزم أن أبا طالب لما حضرته الوفاة في مقدماتها جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى التوحيد، وأن يحاول أن يشفع له فيدخل الجنة، يكون سببا في دخوله الجنة، وما طلب منه إلا أن يختم حياته بلا إله إلا الله بالتوحيد. ولكن أصدقاء السوء ورفقاء الضلال وخلطة أهل البدع وأهل المكر وأهل الكفر، مجالستهم ومؤانستهم، هذه النتيجة النهائية فيها المرء بخدمه، والصاحب ساحب، والمرء على دين خليله، هذه خطورة رفقة السوء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهذا فيه دليل على فضيلة هذه الكلمة، وأنها من أعظم أسباب نجاة العبد ودخوله الجنة. فكان هؤلاء يقولون له، وهذه حجة المشركين وهي التقليد، تقليد الآباء: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هل تترك دين آبائك؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة. هذه الحجة قديمة عند أهل عند أمم الكفر جميعا. كيف ترغب عن دين أبائك؟ هذه فتنة لمن لم يخلص دينه وقلبه لله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه وهؤلاء يذكرونه، النبي يدعوه وهؤلاء يذكرونه. فقال الراوي: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وانظر إلى التعبير، تعبير أهل التوحيد، يتورع حتى أن يروي الرواية وإن كان يحكي قوله، ما قال فكان آخر قوله أنا على ملة عبد المطلب، نزه حتى نفسه وهو يحكي العبارة، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، استقباحا لهذا اللفظ. ورد بعض الروايات وفيها وأنا أو أنا على ملة عبد المطلب، لكن الرواية التي فيها هو وجهها العلم من باب أن الراوي استقبح أن يقول ويحكي هذا الكفر وأنه على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فأنزل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم فقال: لا أستغفرن لك. وهذا لام القسم، وهذا فيه جواز الحلف من غير استحلاف عند الحاجة والمصلحة أو لتأكيد الأمر لمنزلة أبو طالب ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته له. حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا أستغفرن لك إلا إذا نهاني الله سبحانه وتعالى. فنهاه الله عز وجل، لأن المشرك لا يجوز له الدعوة بالرحمة حتى إذا مات رجل على الشرك من النصارى واليهود يحرم الدعاء له بالرحمة والاستغفار، لا تقال هذه إلا لأهل الإسلام من مات على الإسلام. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أن يستغفروا للمشركين. وهذه الآية نزلت في موضع آخر، والآية الواحدة تتعدد أسباب نزولها. قيل أنها نزلت هذه الآية لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه، فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي، لأن أمه وأباه ماتا على الكفر، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور قبر أمه، فأذن له بالزيارة لكن ما أذن له بالدعاء والاستغفار. قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. وهذه الآية بالإجماع أنها نزلت في أبي طالب، ولكنها مدلولها عام، فالعبد لا يملك هداية التوفيق لأحد، إنما يملك هداية الإرشاد والتوضيح، أما هداية التوفيق فهي بيد الله عز وجل. إذا كان هداية أحب الناس لا يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم أدلة أن الله وحده هو المستحق للعبادة. قال فيه مسائل: تفسير إنك لا تهدي من أحببت، تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثالثة، وهي المسألة الكبيرة، تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. هذا معناه الآن لما تأتي لهؤلاء القبوريين ويعبدون الأضرحة والقبور وغيرها تقول لهم: ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لك: لا خالق ولا رازق إلا الله سبحانه وتعالى. لما يأتي ويقول ويدعو هذا الولي تقول له: قل لا إله إلا الله. يقول: لا إله إلا الله، ثم يدعو هذا الولي، فهو لا يفهم معنى لا إله إلا الله ولا يعرف مدلولها. لكن انظر إلى أبو جهل وعبد الله بن أمية، ماذا فهموا من لا إله إلا الله؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل لا إله إلا الله، قالوا مباشرة أن معنى لا إله إلا الله إخلاص التوحيد لله، وأنه لا يعبد إلا الله، وترك جميع الآلهة والمعبودات من دون الله. فقال له: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ ماذا يدل هذا؟ يدل على أن لا إله إلا الله معناها إفراد التوحيد والعبادة لله وحده، وأنه هو المستحق للعبادة، وأنه لا إله حق إلا الله. فهذا يدل على أن كفار قريش يفهمون معنى لا إله إلا الله وما تدل عليه، لكن ما اتبعوها. أما مشركي زماننا يزعمون أنهم يقولون لا إله، بل من الأذكار التي يقولونها دائما ألف مرة يقول لا إله لا إله لا إله لا إله إلا الله، ويعبدها القبر ويذبح لفلان وينذر للآخر ويتوجه لغيرهم أو لغير الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع التعبدات. ما فهموا لا إله إلا الله وحقيقتها. الرابع أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. هؤلاء لا يفهمون التوحيد، فقبح الله هؤلاء الذين لا يفهمون التوحيد، لأن أبو جهل أفهم منهم لحقيقة التوحيد. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، حاول وحاول وكرر وأعاد الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. وهذه يعني أهل السنة يقولون أن أبا طالب مات على الكفر لدلالة القرآن إنك لا تهدي من أحببت، وهي بالإجماع نزلت في أبي طالب، ولدلالة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وهو في صحيح البخاري. في بعض أهل البدع يقولون بإسلام أبي طالب، وألفت في ذلك كتب، والروافض يعتقدون إسلام أبي طالب، وبعض الصوفية ابن حجر رحمه الله تعالى يقول بالفتح: ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب، ولا يثبت من ذلك شيء، وقد لخصت ذلك في ترجمة أبي طالب من كتاب الإصابة. الإصابة تكلم عن أبي طالب وكفره بالأدلة ورد على هذه الأحاديث الضعيفة وبين ضعفها وأنها واهية موضوعة. كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، مضرة أصحاب السوء على الإنسان، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، وهذا إذا زاد عن المشروع وصل إلى حد الغلو. الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك، يعني حجة التقليد للآباء. الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها، وهذا دلالة على قوة هذه الشبهة في قلوب هؤلاء تعلقهم بها، مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهذا سبب عظيم من أسباب وقوع الشرك بالله عز وجل وعبادة الأصنام. ويذكر أهل العلم عموما جملة كبيرة من الأسباب، منها تقليد الآباء، القياس الفاسد، وعلماء السوء أو المنحرفون لعبادة الأصنام أسباب فهل تصغي إلي فهاكها بلساني، تقليد آباء، قياس فاسد، تقليد آباء قياس فاسد، لعبادة الأصنام أسباب فهل تصغي إلي فهاكها بلساني، الغلو في عابد الرحمن، أبيات نسيتها. شاهد القياس الفاسد، الغلو، تقليد الآباء، الإمام السوء مثل السامري كيف أضل بني إسرائيل حتى عبدوا العجل. نعم. إلى هنا نقف للدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكتفي اليوم بهذا الدرس. جزاكم الله خيرا.